إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الخامس في تفسير سورة النمل، قد وصلنا إلى الآية 59. يقول الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. المناسبة يا إبراهيم، لما ذكر الله تبارك وتعالى بعض القصص المتقدمة في هذه السورة، وأنه سبحانه نجى أولياءه وأهلك أعداءه، فأمر نبيه أن يحمده على هذا الفعل. فالله تبارك وتعالى يحمد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، لأن أفعاله كلها دائرة بين الفضل والعدل، كلها دائرة بين الفضل والعدل. إذا تفضل على أناس فيحمد على فضله، وإذا انتقم من أناس فيحمد على عدله. وهذه المناسبة قد أشار إليها ابن كثير رحمه الله، فقال: أمر رسوله ومن اتبعه بعدما ذكر لهم ما فعل بأولياء من النجاة والنصر والتأييد، وما أحل بأعدائه من الخزي والنكال والقهر، أن يحمدوه على جميع أفعاله. وهكذا أيضا ذكر ابن عاشور وغيرهم. قل الحمد لله، ثم أخبر سبحانه بالسلام على الذين اصطفى، قال: وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله هذا أمر، وسلام هذا خبر. قل الحمد لله هذا أمر، وسلام أخبر الله تعالى بالسلام على عباده الذين اصطفى. عباده الذين اصطفى الأنبياء وأتباعهم، فهؤلاء سلام عليهم، سلام عليهم في أنفسهم، وسلام عليهم فيما أخبروا به عن الله عز وجل. وهذا الموضع يا إبراهيم يشبه ماذا؟ يشبه سورة الصافات. في سورة الصافات ذكر الله تبارك وتعالى بعض القصص، وفي كل قصة يقول مثلا: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين. وفي نهاية السورة قال سبحانه: ماذا؟ وين راح الحافظ؟ نعم، وسلام على المرسلين، ها؟ والحمد لله رب العالمين. فهذا مثل هذا. فينبغي على المسلم عند قراءة القرآن أن يقرأ القرآن بهذه البصيرة ليزداد إيمانا. وكلنا أيها الإخوة يجد هذا. نحن عندما نجلس في مجلس علم وتبين دلالات الكتاب والسنة نزداد إيمانا، وربما يكون أكثر من زيادة الإيمان في الصلاة، لأننا في الصلاة مجرد قراءة نقرأ، لا بد أن تكون القراءة قراءة واعية حتى نزداد إيمانا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هناك من قال الأنبياء، وهناك من قال الصحابة، وهذا قول مطلوب، وهناك من قال أمة محمد، ولا منافاة، لا منافاة. فسلام على المؤمنين، على الأنبياء وأتباعهم. ثم قال سبحانه مقررا دلائل التوحيد، لأن سورة النمل سورة الآش سورة الآيات الحسية، فذكر الله تبارك وتعالى من الآيات الكونية المرئية ما يدل على توحيده سبحانه وتعالى. فذكر لنا 6 براهين في هذا الموضع، فهذا من المواضع المشهورة في براهين التوحيد، كما في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى آخر الآيات. وفي سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وهذا الذي يسمى ماذا؟ يسمى توحيد الربوبية. توحيد الربوبية الذي يستلزم توحيد الإيش؟ الألوهية. فالذي يفعل هذا هو الله، لا إله إلا هو. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يا عبد البر يتضمن توحيد الإيش؟ الربوبية. ونحن ذكرنا لكم هذا قبل، أنا مدرس رياضيات، عندنا شيء رابط يسمى إذا كان فإن، سهم واحد. فلو كتبت توحيد الربوبية سهم توحيد الألوهية، كيف نقول؟ نقول توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. طب لو قرأت من عند رأس السهم ماذا تقول؟ ها؟ توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. فاحفظ هذا، لأن أحيانا السهم يكون في اتجاه واحد لا ينعكس، فنقول هذا الأول يستلزم الثاني والثاني يتضمن الأول. الله خير أما يشركون. الله خير أما يشركون، هذا التوحيد. فكل نفس منصفة مفطورة على الحق لم تتدنس تجيب مما لا شك فيه ولا ريب الله خير. بل ما يشركون ما عندهم خير، فهذا من التفضيل الذي على غير بابه. تعرفون التفضيل على غير بابه؟ أيوة، هو التفضيل الذي لا يكون فيه من الجانب الآخر شيء، كما تقول، قال سيبويه، تقول العرب السعادة خير من الإيش؟ من الشقاوة. معروف أن الشقاوة ما فيها خير، فهذا من التفضيل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء. نعم، وهذا له أمثلة في القرآن. فالمهم، الله خير أما يشركون، فالله عز وجل هو لا إله إلا هو. ثم ذكر سبحانه ستة براهين للتوحيد. الأول، أمن خلق السماوات والأرض، الخلق، وأنزل لكم من السماء ماء، إن الأرض ما تصلح إلا بهذا الماء، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. الحدائق جمع حديقة، والحديقة هي البستان الذي له حائط، فهذا الحائط محدق بالبستان فسميت حديقة. وفيها أن العرب يعرفون الحدائق لأنهم خوطبوا بهذا اللفظ. وأما البستان إذا لم يكن له حائط فيسمى بستان، فكل إيش؟ ها؟ كل حديقة بستان، وليس كل بستان حديقة. حدائق ذات بهجة، بهجة ذات منظر حسن يبهج الناظر إليه، حدائق ذات بهجة. ففيها من أنواع الطعوم، الثمار والزروع، وعلاوة على هذا تبهج الناظر إليها. ولا زال الناس يحبون الحدائق ويجعلونها أمام بيوتهم ويجلسون فيها، لكن المؤمن هو الذي يشكر هذه النعم، ويجب على الكافر أن ينظر في هذه الأدلة حتى يؤمن. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، نعم هذا من أوضح ما يكون، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالله عز وجل هو الذي ينبت هذه الأشجار وهذه الزروع والثمار. طيب، الهمزة الأولى هذه أمن، هذه تحتاج ما يعادلها، يعني ما يعادلها، تقول مثلا أزيد خير إيش أم عمرو، لا بد من الأم، هذه تسمى الهمزة المعادلة. طيب الآن أم من، أصلها أم لوحدها وبعدين من خلق السماوات والأرض وهو الله عز وجل، طيب أين أم المعادلة؟ هذه مقدرة يدل عليها ما بعدها، التقدير، أم من خلق السماوات والأرض كذا، أم هذه الإيش، أم هذه الأصنام التي تعبدونها، لكن لم يذكر هذا المعادل لأنه دل عليه ما بعد، وهو ماذا؟ أإله مع الله. هذا استفهام، المراد به الإنكار والنفي، يعني ليس إله مع الله، بل هم قوم يعدلون. بل هذه تسمى بل الإضراب الانتقال. نحن عندنا بل للإضراب، والإضراب نوعا إضراب إبطالي يبطل ما قبله ويثبت ما بعد، وإضراب انتقالي ينتقل مما قبله إلى ما بعده. الإضراب ها هنا انتقال، فانتقل سبحانه إلى الحكم عليهم بأنهم يعدلون. يعدلون ليس من الإيش؟ ليس من العدل، وإنما هذا من الجور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني إيش؟ يعني يساوون به غيره، فيعبدونهم كعبادة الله. قال الله تبارك وتعالى عنهم وهم في جهنم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالمشرك يعدل بربه، يعدل بربه، يساوي به غيره في العبادة، بل هم قوم يعدلون. البرهان الثاني: أمن جعل الأرض قرارا. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وإنزال الماء من السماء، ثم ذكر نعمة أخرى هي برهان للتوحيد. أمن جعل الأرض قرارا مستقرة، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي جبال راسيات تثبتها، وجعل بين البحرين حاجزا، بين البحار المالحة والأنهار العذبة، جعل بينها مانعا، أإله مع الله؟ قال المفسرون التقدير: أإله مع الله يفعل هذا، أو أإله مع الله يعبد، وهل بينهما منافاة يا شريف؟ ما في منافاة. ولذا نجد ابن كثير والشيخ السعدي قالوا: أإله مع الله يفعل هذا فيعبد؟ نعم، هذا التقدير. ثم انتقل بأن حكم عليهم بالإيش؟ بالجهل الذي لا يعذرون به، بل أكثرهم لا يعلمون، ولذلك يشركون بالله عز وجل، لكن ليس لهم عذر في هذا الجهل. لماذا؟ لأن هذه البراهين واضحة بينة، واضحة بينة، حتى لمن؟ حتى للأطفال. الطفل إذا ترك بدون مؤثر خارجي للانحراف والضلال يخرج مسلما. فهذه آيات واضحة بينة. ثم ذكر سبحانه البرهان، البرهان الثالث: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه حتى ولو كان كافرا. فإن قال قائل: نجد في بعض الأحيان مضطرين لا يجابون. قال الشوكاني رحمه الله: إنما ذلك يكون لمانع، ينظر في نفسه. طيب ما هو السر في إجابة المضطر؟ الإخلاص والصدق، لأن المضطر خلاص يقطع جميع العلائق والخيوط التي بينه وبين البشر، ويتعلق فقط بالله عز وجل، فيجيبه الله عز وجل. ومن هذا يعلم أن أعظم أسباب إجابة الدعاء الإخلاص. نعم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الضر. طبعا المضطر قال الشوكاني رحمه الله هو المكروب. نعم، قال المكروب المجهود الذي لا حول له ولا قوة، هذا هو المضطر. قال وقد لا يجاب دعاء بعض المضطرين لمانع يمنع من ذلك بسبب يحدثه العبد يحول بينه وبين إجابة دعائه، وإلا فقد ضمن الله سبحانه إجابة دعاء المضطر إذا دعا. قال والوجه في إجابة دعاء المضطر ذلك الاضطرار الحاصل له يتسبب عنه الإخلاص وقطع النظر عما سوى الله. نعم، والله تبارك وتعالى ذكر هذا، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم، طبع الإنسان إذا لم يكن مؤمن، إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ويجعلكم خلفاء الأرض، هذا يمكن أن يكون برهانا آخر. يجعلكم خلفاء الأرض يعني إيش يا أبا محمد؟ يعني يأتي بجيل فيذهب به ثم يأتي بجيل آخر يخلفه، كما قال سبحانه وهو الذي جعلكم خلائف الأرض يخلف بعضكم بعضا. طيب، قال الشوكاني ها هنا فائدة أو ربما تكون عند ابن كثير، ويجعلكم خلفاء الأرض، وتأتي الفائدة عند ابن كثير إن شاء الله بما خلاصته أن الله تبارك وتعالى قادر أن يوجد الناس مرة واحدة ويذهب بهم مرة واحدة، لكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى تعاقب الأجيال. اتصور الآن أننا في زماننا هذا الأحياء الموجودون مثلا أكبر عمر مثلا 100 سنة، وأصغر عمر يمكن أن يكون ثواني الآن واحد مولود. طيب لو تصورت أن كل الذين ماتوا الآن موجودون، كيف كانت تكون الأرض؟ فهذا من حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل الناس أجيالا، كل إنسان يأخذ فرصته في هذه الدنيا إما إلى جنة وإما إلى نار. أإله مع الله، ما أبلغ هذه الآيات. قال لما تذكروا، وإنما ذكرها هنا التذكر لأن إجابة المضطر آية واضحة لا تحتاج إلا مجرد التذكر، لا تحتاج تعقلا ولا تفكرا ولا تأملا. نعم، وكل واحد فينا ربما يعني وقع له شيء من هذا، الذي يذهب إلى المطار ويفتش في حقيبته فلا يجد جواز السفر فيتصل بفلان في خلال دقائق ويبقى على الطائرة ربما كذا ويعني يركب في رحلته وغير ذلك. وسيذكر لنا ابن كثير يعني بعض القصص التي هي من أفراد هذه الآية، ما يجيب المضطر إذا دعاه، المرأة عندما يعني تلد كم تعاني من المتاعب وتدعو، والله تبارك وتعالى يفرج عنها. البرهان الايش؟ الخامس او الرابع. نعم. أمن يهديكم، وكلها بأمن، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، وهذا واضح، وخاصة قبل وجود هذه الطرق. والقصص والوقائع الآن موجودة في الذي يدخل الصحراء، يعني ولا تكون هناك طرق كيف يضل فيها حتى يموت، ولذلك كانوا يعلمون الطرق بالعيش بالنجوم وبالنجم هم يهتدون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، رحمته يعني المطر، ومن يرسل الرياح بشرا، بشرا هذه قرية عاصم، نشراء هذه قراءة سماء، خمسة من القراء نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب، هؤلاء يسمون سماء، هذا اصطلاح عند القراء. طيب، نشراء هذه قراءة ابن عامر، نشراء هذه قراءة الأصحاب، الأصحاب حمزة والكسائي والعاشر. وخلاصة هذه القراءات تعود إلى معنيين: أن الرياح مبشرات كما جاء في الآيات الأخرى، وأنها ناشرات كما قال سبحانه وتعالى: والناشرات نشر. فهذه الرياح مبشرات وناشرات، مبشرات بالمطر وناشرة للسحاب الذي ينزل منه المطر. فهذا من يعني فوائد علم القراءات، أنك تستفيد من القراءات معاني متعددة. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركوا، هذا ختام مناسب، يعني كيف يشرك بالله تبارك وتعالى وهو الذي يفعل لكم هذه الأفعال. تعالى الله عما يشركون، تعالى الله عن شرككم، تعالى الله عن أصنامكم. الخامس، أما يبدأ الخلق ثم يعيده، وهذا أيضا واضح، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فقد أتيت لكم بهذه البراهين المتقدمة وغيرها، فأين براهينكم على شرككم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا من التحدي لهم، فليس لهم برهان، إن هي إلا أسماء سميتموها. ثم البرهان السادس، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا برهان الإيش؟ برهان العلم. والمتقدم هو برهان الخلق، أوجزهم الله تبارك وتعالى في قوله الإيش؟ الخلاق العليم. الخمسة المتقدمة في الخلق، وهذه في العلم. فتختصر براهين التوحيد في ماذا؟ في الخلق والعلم، هو الذي خلق وهو الذي يعلم. ألا يعلم من إيش؟ من خلق. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهنا يا أبا إلياس نريد أن نعرب الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، يعني ليس أحد في السماوات والأرض يعلم الغيب إلا الله. هذا استثناء منقطع ولا متصل؟ قبل أن تجيب، الاستثناء المنقطع المستثنى لا يكون من جنس ما قبله، يعني لا يكون من جنس المستثنى منه، وهو هنا كذلك. فالله سبحانه ليس من جنس من في السماوات والأرض، فقالوا هذا استثناء منقطع بالاتفاق. طيب، معلوم أن الاستثناء المنقطع يا عبد البر يكون إيش؟ منصوبا، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، واتباع الظن ليس بعلم، فهذا استثناء منقطع. فالاستثناء المنقطع يكون منصوبا، فكيف رفع هذا؟ نعم، قال ورفع ما بعد إلا مع كون الاستثناء منقطعا على اللغة التميمية. فعلى لغة بني تميم الاستثناء المنقطع يرفعونه، كما في قولهم إلا اليعافير وإلا العيس. إلا اليعافير، إيش أول البيت؟ فتش لنا على البيت كده، أكيد اليعافير والعيس ليست من جنس ما قبلها، ما أدري إيش ليس فيه. أنيس، الأنيس من البشر، إلا اليعافير وإلا العيس، فهذا على لغة بني تميم. قال وقيل إن فاعل يعلم هو ما بعد إلا، يعني لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله يعلم، فيكون العامل فيه هو إيش؟ هو يعلم. فاعل يعلم هو ما بعد إلا وهو الله، ومن في السماوات مفعوله، والغيب بدل، هكذا يعني وجهوا هذا الإعراب، لكن على لغة بني تميم يعني أيسر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض، نعم، فوالأرض الغيب إلا الله، وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. نعم، قال وما يشعرون أيان يبعثون. هذا من أفراد عدم علمهم، وما يشعرون أيان يبعثون، وأيان تكون بمعنى متى، يعني وما يشعرون متى يبعثون. وأيان في القرآن في ستة مواضع، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى مرساها، تكون بمعنى متى، وأيضا تكون بمعنى متى، وتكون أيضا ظرف يسأل به عن الزمان المستقبل معناه أي حين، كما في قوله تعالى يسأل أيان يوم القيامة، يعني أي حين يوم القيامة. فأحيانا تكون ظرفا يسأل به عن الزمان المستقبل ويكون معناه أي حين، وأحيانا تكون بمعنى متى. وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم، هذا أيضا إضراب انتقال، ادارك علمهم في الآخرة. ادارك أصلها إيش؟ أصلها تدارك، بعدين أضغمت التاء في الدال فتقول إيش؟ دارك، بس ما تعرف تنطق بها إلا إذا أتيت بهمزة إيش؟ همزة وصل. فهذا إدارك. طيب إيش معنى هذا؟ اختلفوا في معنى إدارك علمهم، يعني إدارك تدارك وغاص وغاب فليس لهم علم بالآخرة، كما قال ابن عباس غاب، يعني كأن علمهم يعني صار في مكان عميق فلا علم لهم بالآخرة. نعم. ومنه الدرك الأسفل، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا على قراءة الدارك. طيب القراءة الأخرى وهي قراءة المكي والبصريين وأبو جعفر، بل أدرك علمه في الآخرة. أدرك يعني أدرك، عندما تقول يعني هذا الطعام أدرك، يعني بلغ الغاية في النضج وأدرك الغلام، ويكون المعنى أدرك علمه في الآخرة، هذا إنما يكون عند المعاينة، عند معاينتها كما قال سبحانه فبصرك اليوم حديد، يعني بلغ علمهم الغاية، لكن هذا عند المعاينة، وهذا العلم لا ينفعهم حينئذ، بل ادارك علمهم في الآخرة. بعدين هذا ترقى، بل هم في شك منها، فعلمهم خفي لا شيء، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، وهذا أبلغ في جهلهم وإعراضهم. فإن قال شريف ما مناسبة ذكر الآخرة هنا، نقول هذا اقتران معروف بين ذكر التوحيد واليوم الآخر. ففي القرآن كلما ذكر الله تبارك وتعالى الإيمان به والتوحيد فإنه يذكر اليوم الآخر، لأن المشركين علاوة على إشراكهم أنكروا اليوم الآخر. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، يعني علمهم قليل، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. عمون جمع عمي، وهذا إنما يقال في عمى القلب. نعم. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال، يقول تعالى آمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول الحمد لله على نعمه على عباده، من النعم التي لا تعد ولا تحصى، وعلى ما اتصف به من الصفات. فالله تبارك وتعالى يحمد على ماذا؟ على كلمتين جامعتين، تعرفهم يا عبد البر؟ على الإيش؟ على الكمال وعلى الإنعام. فموضوع الحمد الكمال والإنعام، تأمل كيف ابن كثير ذكرهما، على نعمه هذا الإنعام، وعلى ما اتصف به على الكمال. فموضوع الحمد الكمال والإنعام، وأما موضوع الشكر فهو على الإيش؟ على الإنعام فقط. فمن هذا الوجه يكون الحمد أعم من الإيش؟ من الشكر. طيب هناك فرق آخر بين الحمد والشكر. الحمد يكون بالقلب واللسان فقط، وأما الشكر يكون بالإيش؟ بالقلب واللسان والجوارح. فمن هذا الوجه الشكر إيش؟ أعم. فإذا قيل لك أيهما أعم، الشكر أم الحمد؟ الجواب أن الشكر أعم من الحمد من وجه، والحمد أعم من الشكر من وجه. الشكر أعم من الحمد من جهة الآلة، القلب واللسان والجوارح من جهة الآلة، والحمد أعم من الشكر من جهة الإيش؟ الموضوع، لأن الحمد يكون على الكمال والإنعام، والشكر إنما يكون فقط على الإنعام. قال: وأن يسلم على عباد الله الذين اصطفاهم. يقال ليس هذا داخل في الأمر، وإنما هذا خبر. الله عز وجل ما قال: قل الحمد لله وسلم على عباده، فهنا ابن كثير قال أمر رسوله أن يقول الحمد وأن يسلم، لا، أمر رسوله أن يقول الحمد لله وسلم الله على عباده الذين اصطفى. فسلام هذا خبر ليس داخلا في الأمر. قال: وهم رسله أنبياءه الكرام. قال: هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. أن المراد بعباده الذين اصطفى الأنبياء، وهو كقوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال الثوري والسدي: هم أصحاب محمد، وروي عن ابن عباس. قال ابن كثير: ولا منافع، فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى والقصد. أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعدما ذكر لهم ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييد، وما أحل بأعدائه من الخزي والنكال والقهر، أن يحمدوه على جميع أفعاله، وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار. قال أبو بكر البزار وذكر بإسناده عن ابن عباس: سلام على عباده الذين اصطفى، قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم الله لنبيه. لكن نقول هذا فيه من؟ فيه الحكم بن ظهير، وهو متروك، فيكون هذا الإسناد ضعيفا جدا. قال: وقوله تعالى: الله خير أما يشركون، استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى. ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره، فقال: أمن خلق السماوات والأرض، تلك السماوات بارتفاعها وصفائها، وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة. ذكرنا لكم أن ابن كثير رحمه الله يعني رزق ألفاظا عذبة، فالذي يكثر في قراءة تفسيره يصبح عنده هذه البلاغة: الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة والأرض باستفالها، لأنه قال السماوات بارتفاعها وكثافتها، وما جعل فيها من الجبال والأوعار والسهول والفياف والقفار والأشجار والزروع والثمار والبحور والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان. نعم، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. نعم، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قوله تعالى: أنزل لكم من السماء ماء جعله رزقا للعباد فأنبتنا به حدائق. قال بساتين ذات إيش؟ ذات حوائط، ذات بهجة، منظر حسن وشكل بهي. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بذلك المتفرد به دون ما سواه من الأصنام والأنداد، كما يعترف به هؤلاء المشركون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فهم معترفون بالربوبية، بل هم أحسن إيمانا بالربوبية من كثير من المتأخرين، فإنه وجد في المسلمين من ينكر بعض أفعال الربوبية كالمعتزلة. المعتزلة الذين يقولون الله لا يخلق أفعال العباد، والكفار معترفون بأن الله خالق كل شيء. أي معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له، ثم هم يعبدون معه غيره. من الذي لبس عليهم هذا؟ الشيطان. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. جاءهم الشيطان وقال لهم أنتم مدنسون غير مؤهلين أن تعبدوا الله مباشرة، فأعبدوا هذه الوسائط وهم يقربونكم إلى الله عز وجل. انظر كيف لبس عليه. أإله مع الله، أي أإله مع الله يعبد. ومن المفسرين من قال أإله مع الله فعل هذا، قال وهو يرجع إلى معنى الأول. نعم، قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا مثل هذا. وقوله تعالى أمن في هذه الآيات كلها تقديره أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها، فهذا مقدر ولكنه معلوم. وقوله تعالى بل هم قوم يعدلون يجعلون لله عدلا ونظيرا، ثم ذكر آيات تدل على هذا أنه حذف المعادل للعلم به. المعادل يحذف للعلم به، كما في قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. وين المعادل؟ محذوف. تقديره أمن هو قانت كمن ليس كذلك، لكن هذا حذف وذكر ما يدل عليه. فقال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون، اللي هو أمن هو قانت، والذين لا يعلمون. فهذا من قواعد التفسير، أحيانا يحذف المعادل للإيش؟ للعلم به، أو أن في السياق ما يدل عليه. وقوله تعالى من جعل الأرض قرارا قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها، فإنها لو كانت كذلك يعني تتحرك لما طاب عليها العيش والحياة. بل سبحانه من فضله ورحمته جعلها مهادا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك، كما قال تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وجعل خلالها أنهارا، الأنهار العذبة الطيبة تشقها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا. نعم، فالذين يدرسون الجغرافيا يعني ينبغي أن يكون تدريسها من أجل ترسيخ الإيمان بالله تبارك وتعالى. عندما يذكرون طول الأنهار وأن أطول نهر في العالم كذا، فينبغي أن يكون هذا من أجل ترسيخ الإيمان بالله تبارك وتعالى. وجعل لها رواسي جبالا شامخة ترسيها وتثبتها، وجعل بين البحرين حاجزا مانعا يمنعها من الاختلاط. فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته المقصودة منه، البحر الحلو والبحر يعني المالح. البحر الحلو تشرب منه الحيوانات والنباتات والثمار والبشر، والمالح لما فيه من يعني الأسماك ونحوها، ولئلا يفسد الهواء، يعني وجود البحر المالح حتى لا يفسد الهواء. قال تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. حجرا محجورا يعني مانعا. وقوله تعالى: من يجيب المضطر إذا دعاه، ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد، المرجو عند النوازل، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن رجل من بل هجيم، والحديث في السلسلة الصحيحة 1109. وهذا الرجل من بل هجيم، إيش بل هجيم؟ بل هجيم أصلها بني الهجيم، وبنو الهجيم قالوا هذه محلة بالبصرة، يعني بل هجيم هذه محلة بالبصرة، سميت بل هجيم لأنه نزل بها بنو الهجيم. وبنو الهجيم بطن من العرب ينسبون إلى الهجيم ابن عمرو بن تميم. المهم، رجل من بل هجيم صحابي قال: قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك. شوف، احفظوا هذا الحديث، حديث جميل في الدعوة إلى الله عز وجل. إذا دعوت كافرا للدخول في الإسلام تدعوه بهذه الطريقة: الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن أضللت بأرض قفر تهت يعني فدعوته رد عليك، إن أضللت ضل بعيرك، والذي إن أصابتك سنة جد فدعوته أنبت لك. فإذا دعاه بذكر الإيش؟ بذكر الربوبية. فعندما تدعو الله تبارك وتعالى تذكر الربوبية، أفعال الله عز وجل، تذكر الأسماء والصفات، تقول له: رب العالمين الآن يسمعني ويسمعك ويسمع جميع الناس. تذكر له الأسماء والصفات، تذكر له الأفعال، أفعال الربوبية: هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، هو الذي أحياك، هو الذي يميتك، هو الذي يدبر أمرك. قال: قلت أوصني. لما أثرت في هذه الدعوة، دعوة التوحيد، قال: قلت أوصني. قال: لا تسبن أحدا، ولا تزهدن في المعروف، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك. هذا من المعروف، تبسمك في وجه أخيك صدق. قال ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي. عندما تكون عند زمزم وأنت تشرب تجد أناس خلفك، فرغ لهم وسقهم، هذا من الإيش؟ هذا من المعروف. قال واتزر إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين. هذا من أوضح ما يكون. يأتي هؤلاء الذين لبسوا على أنفسهم ولبسوا على الناس دينهم يقولون لا، هذا في الخيلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اتزر إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين. وفي حديث آخر، سامحوني برفع رجلي شوية عشان أبين لكم بس كيف أرفعها، أو أبو صلاح موجود. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأربع أصابع تحت الركبة، سوي وين ركبتك وين وانت قاعد وانت. هذه الركبة، أربع أصابع تحت الركبة، حط أربع أصابع تحت الركبة، أيوه هذا أربع أصابع. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا موضع الإزار. قال فإن أبيت أربعة تانية تحته، قال فإن أبيت كمان أربعة، أيوة. قال ولا حق للكعبين في الإزار، يعني لابد أن يكون الإزار فوق الإيش؟ فوق الكعبين. قال ولا حق للكعبين في الإزار. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن أبيت فإلى الكعبين، قال إلى الكعبين. والحديث الآخر بيّن أن الكعبين لا يدخلان. قال وإياك وإسبال الإزار، فإن، تأملوا أيها الإخوة حتى تردوا على هؤلاء، وللأسف فيهم يعني بعض من هو يمشي في طريق العلم. قال فإن إسبال الإزار من المخيلة، يعني الذي يسبل هذا من المخيلة شاء أم أبى. قال القاضي بن العرب فالذي يسبل ويدعي أنه لا يفعله خيلاء لا يقبل منه. هذا كلام ابن العربي نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، ويدل عليه هذا. فإن إسبال الإزار من المخيلة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يسبل من المخيلة، وإلا فما الذي يمنعه أن يرفع؟ قال وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة. فهذا حديث الصحيح، حديث هذا الهجيمي، احفظوه. قال وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر وهو في السلسلة الصحيحة 770 عن جابر بن سليم الهجيم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر بن سليم الهجيم هو الذي هو رجل من بل هجيم، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها يعني طرفها على قدميه، فقلت أيكم محمد أو رسول الله، فأومأ بيده إلى نفسه. فقلت يا رسول الله أنا من أهل البادية وفي جفاؤهم فأوصني. هذا رجل واضح. فقال لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي، وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. تأملوا في أخلاق الإسلام العالية. قال فإنه يكون لك أجره وعليه وزره. وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. ولا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده أحدا ولا شاة ولا بعيرا. هذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة. أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا سارعوا في امتثاله، وإذا سمعوا منه نهيا سارعوا في اجتنابه، رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن عبيد الله بن أبي صالح قال: دخل علي طاووس يعودني، فقلت له: ادعو الله لي يا أبا عبد الرحمن. فقال: ادعو لنفسك. وهكذا، هذه فائدة مهمة جدا في زماننا، وخاصة مع المطاوعة أئمة المساجد، تجد الناس يأتون: ادعو لي يا شيخ. فنحن نتعلم هذا من طاووس، قال: ادعو لنفسك فإنه سبحانه يجيب المضطر إذا دعا. قال وهب بن منبه: قرأت في الكتاب الأول إن الله يقول بعزتي: إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات ومن فيهن والأرض بمن فيها فإني أجعل له من بين ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء فآكله إلى نفسه. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر ابن محمد ابن داود الدينوري المعروف بالدقي الصوفي، فهذا حكى عن رجل قال: هذا الرجل كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبدان، فركب معي ذات مرة رجل، فمررنا على بعض الطريق، على طريق غير مسلوك، فقال لي: خذ في هذه فإنها أقرب. فقلت: لا خبرة لي فيها. فقال: بل هي أقرب. فسلكنا فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى كثير، فقال لي: أمسك رأس البغل حتى أنزل. فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكينا معه وقصدني، ففرت من بين يديه وتبعني، فناشدته الله وقلت: خذ البغل بما عليه. فقال: هو لي وإنما أريد قتله، يعني هذا مأخوذ مأخوذ. قال: فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل، فاستسلمت بين يديه وقلت: إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين. قال: صلي وعجل. فقمت أصلي فارتج علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد، فبقيت واقفا متحيرا وهو يقول: هيه، يعني خلص أفرق. فأجرى الله على لساني قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبذي حربة، فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعا، فتعلقت بالفارس وقلت: بالله من أنت؟ فقال: أنا رسول الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فأخذت البغل والحملة ورجعت سالما. نعم. وأيضا رويت قصة شبيهة بهذا يا أبا إلياس، وهي قصة أبي معلق، رواها ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعوة. نعم، قصة أبو معلق، يعني هي قريبة من هذه. نعم، يعني طالما أنه ليس فيها شيء منكر فيعني تروى قصة أبو معلق أو أبي معلق أيضا قريبة منها. نعم، لكن طبعا فيه يعني زيادة، فيها ماذا؟ أنه دعا صلى 4 ركعات، قال: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعالا لما يريد، وذكر يعني كلاما طويلا. المهم، الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. المهم، تعرفون قصة أبي معلق أيضا قريبة من هذا. وذكر أيضا ابن عساكر في ترجمة فاطمة بنت الحسن قالت: هزم الكفار يوما المسلمين في غزاة، فوقف جواد جيد بصاحبه وكان من ذوي اليسار ومن الصلحاء، فقال للجواد: ما لك؟ ويلك، إنما كنت أعدك لمثل هذا اليوم، يعني يريد أن يمشي به. فقال له الجواد: وما لي لا أقصر وأنت تكل علوفتي إلى السواس، أو إلى السواس السائس يعني، فيظلمونني، السواس جمع سائس، فيظلمونني ولا يطعمونني إلا القليل. فقال: لك علي عهد الله أني لا أعلفك بعد هذا اليوم إلا في حجري. فجرى الجواد عند ذلك ونجى صاحبه، وكان لا يعلفه بعد ذلك إلا في حجره، واشتهر أمره بين الناس، وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك. وبلغ ملك الروم أمره بلغ ملك الروم أمره فقال: ما تضام بلدة يكون هذا الرجل فيها؟ واحتال ليحصله في بلده ليأخذه عنده، فبعث إليه رجلا من المرتدين عنده، فلما انتهى إليه أظهر له أنه حسنت نيته في الإسلام حتى استوثق. ثم خرج يوما يمشي على جنب الساحل، وقد واعد شخصا آخر من جهة ملك الروم ليتساعد على أسره، فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إنه إنما خدعني بك، فاكفينيهما بما شئت. قال: فخرج سبعان إليهما فأخذاهما ورجع الرجل سالما. نعم. قال: وقوله تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض، أي يخلف قرنا لقرن قبلهم وخلفا لسلف، كما قال تعالى: إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، وقال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. وأيضا يفسر بهذا قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيش؟ خليفة. خليفة يعني خلقا يخلف بعضهم بعضا. قال ابن كثير: ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض، سبحان الله، كما خلق آدم، بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين كما خلق آدم من تراب، ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض، ولكن لا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد، فكانت تضيق عليهم الأرض وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم، ويتضرر بعضهم ببعض، ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة، ثم يكثرهم غاية الكثرة ويذرأهم في الأرض ويجعلهم قرونا بعد قرون وأمما بعد أمم حتى ينقضي الأجل وتفرغ البرية، كما قدر ذلك تبارك وتعالى، وكما أحصاهم وعدهم عدا، ثم يقيم القيامة ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله. ولهذا قال تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله، يعني يقدر على ذلك، أو إله مع الله يعبد. وقوله تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، كم بقي؟ نعم. طيب. أي بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية، كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بين يدي السحاب الذي فيه مطر، كما ذكرنا في الرياح إيش؟ الرياح مبشرات وناشرات، مبشرات وناشرات، والناشرات نشرا. وقوله تعالى ما يبدأ الخلق ثم يعيده كما قال سبحانه إنه هو يبدئ ويعيد، وقال تعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، ومن يرزقكم من السماء والأرض كما قال تعالى والسماء ذات الرجع، يعني المطر، والأرض ذات الصدع فتنشق وتنصدع ويخرج منها النبات. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. قل هاتوا برهانكم على صحة ما تدعونه من عبادة آلهة أخرى إن كنتم صادقين. وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان. وقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قال والاستثناء منقطع أي لا يعلم أحد ذلك إلا الله عز وجل، كما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة، قال وقوله تعالى وما يشعرون أيان يبعثوا، يعني ما يشعر الخلائق الساكنون في السماوات والأرض بوقت الساعة. ثقلت في السماوات والأرض أي ثقل علمها. قال ابن أبي حاتم والحديث عند البخاري ومسلم، وذكر بإسناده عن عائشة قالت من زعم أنه يعلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال قتادة إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال أو خصلات، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين فقط، فمن تعاطى فيها غير ذلك من السحر والكهانة فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. نعم، هذا القدر علقه عنه البخاري في صحيحه. قال رواه ابن أبي حاتم وهو كلام جليل متين صحيح. وقوله تعالى بل ادارك أي انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها. ادارك علمه في الآخرة يعني غمض وغاب أن يعلموا وقتها، انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها. وقرأ آخرون بل أدرك، أدرك يعني تساوى علمهم في العجز عن درك ذلك. فإذن عرفنا الآن القراءة الأولى إيش؟ ادارك علمهم يعني انتهى علمهم في العجز عن معرفة وقتها. طيب وأدرك علمهم، أدرك يعني تساووا في عدم معرفة وقتها. وعن ابن عباس قال غاب علمهم، وعن قتادة قال يجهلهم ربهم، يقول لم ينفذ لهم إلى الآخرة علم. والقول الآخر أدرك علمهم حين لم ينفع العلم، يعني علموا يوم القيامة حين لا ينفعهم العلم ولا ينفعهم الإيمان، كما قال تعالى أسمع بهم وأبصر، يعني ما أسمعهم وأبصرهم ولكن علم لا ينفعهم. عن الحسن أنه كان يقرأ بل أدرك علمهم أي اضمحل علمهم في الدنيا حين عاينوا الآخرة. وقوله تعالى بل هم في شك منها، يعني الكفار، أي شاكون في وجودها ووقوعها، بل هم منها عمون في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.